بسم الله الرحمن الرحيم. في الدرس السابق أخذنا بعض المسائل، منها تقسيم البدعة إلى حسنة وسيئة ومحمودة ومذمومة. هل هذا التقسيم صحيح؟ ما اسمك أنت؟ علي. عندك يا علي، ما هو الرد عليه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل من أصرح العموم. ولم يفصل في أي حديث، في جميع الأحاديث يطلق عليه الصلاة والسلام. ما تعريف البدعة؟ عندك يا فلان، عندك يا خالد؟ نعم. كل ما تعبد به إلى الله سبحانه وتعالى وليس من الشرع، وليس من الشرع. من يحفظ تعريف الشاطبي الاعتصام؟ قال: طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يكون لها شبه بالشريعة، يقصد السلوك، يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشريعة، يقصد بالسلوك عليه المبالغة في التعبد لله سبحانه. هذا تعريفه بنصه. النووي هل هو من قسم البدعة إلى حسنة وسيئة أم لا؟ نعم. تبع بذلك ابن عبد السلام، وتبعهم آخرون من الشراح وعامة أهل العلم على عدم التقسيم. ما سبب تقسيمهم هذا؟ أو ما هو السبب الذي جعلهم يقسمون؟ نعم، عندك الذي التفت، تفضل ارفع صوتك. لا، هذه أدلة، لكن ما هو أولا الذي يلجأهم إلى يعني اختلاف يعني فهمهم للبدعة، عمموه، لم يجعلوه في العبادات فقط بل حتى في العادات، جعلوا العبادة تشمل العبادات والعادات وكل ما لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان له أصل في عهده عليه الصلاة والسلام. لم يقصروها يعني على أشياء معينة، عمموها تشمل العبادات والعادات، وأيضا ما فعل على عهده وكان له أصل ولكن ليس على نفس الهيئة، جعلوه أيضا من البدع. وهذا فهم خاطئ. ما هو الرد عليهم من الأدلة؟ هذا الفهم ليس بصحيح. نعم، من يجيب عليهم؟ يعني من يأتي بحديث يكون ردا عليهم في تعميمهم هذا التعريف للعادات وغيرها. نعم، قوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد. قول في أمرنا أي في الشرع، فلا يشمل العادات ولا يشمل أيضا ماذا الأمور الدنيوية، ولا يشمل ما كان له أصلا يعني يدل عليه أو عمومات تدل عليه. وبالغ بعضهم منهم ابن عبد السلام وتبع النووي، فجعلوا من البدع ما هو واجب، جعلوا من البدع ما هو واجب وما هو مستحب وما هو محرم وما هو مكروه وما هو مباح، قسموها على الأحكام الخمسة، وهذا خطأ منهم. فقالوا: الواجب مثل ماذا؟ مثل تدوين علم الحديث وجمع المصحف هذه بدعة واجبة محمودة واجبة لما جمع المصحف أيضا، وكذلك أيضا تعليم النحو وبعض العلوم التي تساعد على فهم القرآن. فقال هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك واجب، سماه بدعة واجبة. ما هو الجواب عن ذلك؟ أمن يجيب؟ نعم نعم، هذا من العلم، هذا من العلم الذي أمر الله عز وجل بتعلمه. طلب العلم فريضة على كل مسلم، ما يتعلق بتعلم النحو وتدوين الحديث هذا من العلم. والكتابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه، فأصل التدوين قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، تدوين العلم. والأدلة فيه أيضا عن الصحابة كثيرة، أمر الصحابة كتابة العلم. قد عقد ابن عبد البر كتابا أو فصلا أو بابا في كتابه جامع بيان العلم وفضله في كتابه، فهذا ليس من البدع، بل حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وفي عهد الصحابة تدوين العلم. وتعلم النحو هو وسيلة لتعلم القرآن، يشمله طلب العلم فريضة على كل مسلم، ولا يسمى بدعة، لا يسمى بدعة، لأن العلم قد حث عليه الشرع وهذا من العلم. وقل ربي زدني علما. ويقال لهم أنتم خالفتم الآن قوله صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، تقولون ليست كل بدعة ضلالة. والمستحبة قالوا مثل أذان عثمان رضي الله عنه مستحبة لأن فيها في مصلحة من جمع الناس حتى يأتوا مبكرين، يأتون إلى الجمعة مبكرين، الأذان الأول يوم الجمعة، قالوا بدعة حسنة. أولئك أجابوا عنهم بأن هذا يعني الجمهور يقولون هذا من سنة عثمان ولا تسمى بدعة، يجيبون بهذا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين فلا تسمى بدعة، وحاشا أمير المؤمنين أن يسميها كذلك. لكن لما هم فهموا هذا الفهم جعلوا البدعة عامة بالمعنى، أطلقوا عليها بدعة. والصحيح في مسألة الأذان أنه ليس من السنة ولا يعمل به. وعلى هذا فقس تقسيمهم، والبدعة المحرمة كبدعة القدرية والجبرية وغيرها، نعم، والبدعة المكروهة مثلوا لها ببعض البدع العملية في العبادات وهكذا. على كل، هذا التقسيم ليس بصحيح، قال النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. من الذي قال من الصحابة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة؟ من الذي قال من الصحابة كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة؟ نعم، ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه اللالكائي برقم 126 وابن بطة، اللالكائي 126 وابن بطة 205 وابن نصر المروزي في السنة رقم 70 والبيهقي في المدخل إلى السنن، البيهقي في المدخل إلى السنن رقم 191. ف طيب لماذا سمي أهل السنة والجماعة بهذا الاسم، ولماذا سمي أهل البدعة أهل البدعة والفرقة بهذا الاسم؟ مع السنة يضيفون الجماعة، السنة والجماعة، ومع البدعة يضيفون الفرقة، البدعة والفرقة. سموا أهل السنة لتمسكهم بالسنة واتباعهم لطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عقيدته وقوله وفعله وجميع منهجه. جماعة لأنهم اجتمعوا على الحق وعلى السنة، جماعة اجتمعوا على الحق وتمسكوا بالحق. سموا أهل السنة لأخذ اتباعهم السنة وتمسكهم بها، وسموا جماعة لأخذهم السنة وتمسكهم بها. وأهل البدعة والفرقة أو أهل البدعة والافتراق أو أهل الأهواء، أولا لماذا سموا أهل البدعة والفرقة؟ من يجيب؟ أهل البدعة لابتداعهم بعض البدع المخالفة لدين الله، والفرقة لماذا سموا بها؟ فارقوا أهل الحق، فارقوا الحق وأهله. من يذكر دليلا من الكتاب أو من السنة على تسميتهم بذلك؟ ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. في حديث معاوية هي الجماعة، وفي حديث عبد الله بن عمرو العاص ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فكان هذا الحديث تفسير للأمرين، تفسير لأهل البدع سموا فرقة لأنهم فارقوا الحق وفارقوا أهل الحق، وسموا وبين من هذه الفرقة الناجية وهذه الطائفة المنصورة، قال هي الجماعة. فما تفسير الجماعة؟ مفسر بالرواية الأخرى ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهو الحق، اجتماعهم على الحق. ومن القرآن من يذكر آية؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، أيضا ولا تكونوا من المشركين. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا أيضا اعتصموا حبل الله جميعا ولا تفرقوا، حبل الله وكتابه وسنته وهو هي الجماعة وهو الحق، ونهى عن التفرق. وقال بعد آيتين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. ثم قال يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل الحق وأهل السنة، وتسود وجوه أهل الكفر وأهل البدعة. هناك كلام جميل أتينا به لقراءته لابن القيم في الكلام على الجماعة في أعلام الموقعين، في الجزء الثالث صفحة 409، الجزء الثالث صفحة 409. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: واعلم أن الإجماع والحجة والسواد الأعظم، الإجماع والحجة والسواد الأعظم، كذا قال الإجماع ولعلها حصل سبق قلم، لعلها الجماعة، لعلها الجماعة، لأن سيأتي كلامه الآتي كله على الجماعة. قال: واعلم أن الجماعة والحجة والسواد الأعظم هو العالم صاحب الحق وإن كان وحده، وإن خالفه أهل الأرض. هو صعب أن تكتبوها لكن ترجعون إلى المصدر. قال عمرو بن ميمون الأودي: صحبت معاذا باليمن فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم صحبت من بعده أفقه الناس. من هو عمرو بن ميمون؟ أولا صحب معاذا، فلما مات وواراه قال صحبت من بعدي أفقه الناس، منه في عهده عبد الله بن مسعود، هو يعني في هو يقول هذا، وربما قد يخالف أن هناك من أفقه منه. قال: ثم صحبت من بعدي أفقه الناس عبد الله بن مسعود، فسمعت يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة. ثم سمعت يوما من الأيام وهو يقول: سيولى عليكم ولاة يؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فصلوا الصلاة لميقاتها فهي الفريضة، وصلوا معهم فإنها لكم نافلة. قال: فقلت: يا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ أين إشكال عمرو الميمون؟ قال: ما أدري كيف تحدثون الآن، سمع كلاما لابن مسعود، ما هو الإشكال الذي أشكل عليه؟ أولا كان يأمر بالجماعة، عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة، ثم في حديث آخر قال: سيكون عليكم أمراء فصلوا وحدكم وهي لكم الفريضة، ثم صلوا معهم واجعلوها نافلة. أنا استشكال كيف تأمرني مع الجماعة ثم الآن تأمرني أن أصلي الفريضة وحدي. قال: قلت: يا أصحاب محمد، ما أدري ما تحدثون. قال: وما ذاك؟ قلت: تأمرني بالجماعة وتحضني عليها، ثم تقول لي: صلي الصلاة وحدك وهي الفريضة، وصلي مع الجماعة وهي نافلة. قال: يا عمرو بن ميمون، قد كنت أظنك من أفقه أهل هذه القرية، أتدري ما الجماعة؟ قلت: لا. قال: إن جمهور الجماعة هم الذين فارقوا الجماعة، يعني هؤلاء الجمهور الذين يصلون في آخر الوقت هم الذين فارقوا الجماعة، يعني خالفوا الحق وخالفوا الطاعة. قال: إن جمهور الجماعة، أي هؤلاء الذين يصلون، هم الذين فارقوا الجماعة، أي الحق وجماعة المسلمين وجماعة أهل السنة. قال: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. وفي لفظ آخر: فضرب على فخذي وقال: ويحك، إن جمهور الناس فارقوا الجماعة، وإن الجماعة ما وافق طاعة الله تعالى. اشتهر الأثر على المسعود بدون القصة، مشهور جدا بين طلبة العلم: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك، بدون القصة. وهذه هي أصل القصة، وقد أخرج القصة اللالكائي الجزء الأول صفحة 109 بإسناد رجاله ثقات إلا نعيم بن حماد، فيه ضعف من حيث الحفظ، ضعف في حفظه شيء، ومع ذلك اشتهر الاستدلال به من العلماء. قال: وقال نعيم بن حماد، ما زال النقل لابن القيم، وقال نعيم بن حماد: إذا فسدت الجماعة فعليك بما كانت عليه الجماعة قبل أن تفسد، وإن كنت وحدك فإنك أنت الجماعة حينئذ. ذكرهما البيهقي وغيره. انظروا إلى هذا الكلام جيد: إذا فسد الجماعة عليك بما كانت على الجماعة قبل أن تفسد، فإنك أنت حينئذ أنت الجماعة، فإنك أنت حينئذ الجماعة. قال: وقال بعض أئمة الحديث وقد ذكر له السواد الأعظم، فقال: أتدري ما السواد الأعظم؟ ومحمد بن أسلم الطوسي وأصحابه. وهذا معلوم عن السلف، قد يطلقون الجماعة فلان وفلان وفلان، يريدون أنه ما كان على وفق هؤلاء، أكان على وفق هؤلاء. وجاء عن بعض السلف أيضا أنه سمى ثلاثة آخرين، قال: الجماعة هو أبو واقد الحسين بن واقد، أبو حمزة السكري، وذكر رجلا ثالث نسيته الآن، أظنه عبد الله المبارك أظنه. فهذا وجد في كلام السلف، يطلقون على بعض الأئمة جماعة، ليس مقصودهم الحصر عليهم، إنما هم ومن كان على شاكلتهم. قال فمسخ المختلفون الذين جعلوا السواد الأعظم والحجة والجماعة هم الجمهور وجعلوهم عيارا على السنة، يعني الذين اختلفوا عن الحق جعلوا الحجة بالأكثرية، ونعم هذا ليس ميزانا. قال وجعلوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله، أي أهل الحق لما كانوا قليل جعلوا معروفهم منكرا، وأهل البدعة سموهم أهل السنة لما جعلوا العيار والميزان هو الأكثرية بالأفراد. قال وجعلوا عيارهم جعلوهم عيارا على السنة وجعلوا السنة بدعة والمعروف منكرا لقلة أهله وتفردهم في الأعصار والأمصار، وقالوا من شذ الله به في النار. وما عرف المختلفون أن الشاذ ما خالف الحق وإن كان الناس كلهم عليه إلا واحدا منهم فهم الشاذون. وقد شذ الناس كلهم زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة، كان الجماعة هو الإمام أحمد ومن كان معه لأنهم على الحق، فكانوا هم الجماعة، وكانت القضاة حينئذ والمفتون والخليفة وأتباعه كلهم هم الشاذون، وكان الإمام أحمد وحده هو الجماعة. ولما لم يحتمل هذا عقول الناس قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء والمفتون كلهم على الباطل وأحمد وحده على الحق؟ فلم يتسع علمه لذلك، يعني رأى أن هذا لا شك أنه لم يصل عنده شكوك أو شك أن أحمد شاذ في هذا المسألة، أنه نظر إلى الكثرة. قال فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط والعقوبة بعد الحبس الطويل، فلا إله إلا الله ما أشبه الليلة بالبارحة، وهي السبيل المهيع لأهل السنة والجماعة حتى يلقوا ربهم مضى عليها سلفهم وينتظرها خلفهم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم هو يقول في ذلك الزمان ما أشبه الليلة بالبارحة، ونحن نقول في هذه الأيام أيضا ما أشبه الليلة بالبارحة، فأهل السنة في هذه الأيام من أقل الناس والله المستعان، ويتهمون بمثل هذه الاتهامات أنهم شاذون وأنهم ما يفقهون الواقع وأنهم عملاء وأنهم كذا وكذا، ولكن لا يهم الإنسان نفسه، لا يهم الإنسان ما يقال بعد أن يعرف الخير لنفسه. وكما يكرر شيخنا يحيى بيتا من الأبيات بهذا المعنى، ما هو؟ وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه هانت عليه ملامة العذال. والله المستعان. طيب من تقسيم أهل العلم للبدعة بدعة حقيقية وبدعة إضافية، تكلم عليها الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، هذا بتحقيق سليم الهلالي الجزء الأول صفحة 367 قال تفسير البدعة الحقيقية والإضافية. نقول بالله التوفيق إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس، ومقصود بذلك أنه ليس لها ما يستدل بها حتى ولا على وجه العموم سمى بدعة حقيقية، هذا اصطلاح منه بالتسمية، هذا اصطلاح في التسمية للشاطبي وتبعه عليه بعض أهل العلم. والشاطبي أخوان ما سلم من الأشعرية، له بعض له تأويلات في بعض الصفات ما سلم من عقيدة الأشعرية، لكن له كلام مفيد أثنى عليه أهل العلم وعلى كثير من كتابته. على كل هذا اصطلاح له سمى البدعة التي ليس عليها أي دليل، ولا حتى بعض العمومات سماها بدعة حقيقية، سماها بدعة حقيقية، كالقول بخلق القرآن، القول بخلق القرآن أن القرآن مخلوق، هذا ما عليه حتى ولا أي عموم ولا له أي أصل ولا كتاب ولا سنة ولا قول صحابي ولا شيء، هذه سماها بدعة حقيقية. قال لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال بمعتبر عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل، ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق. وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوة غير صحيحة لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالعرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن تثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح، يعني إذا جاء بأدلة فهي عبارة عن شبه فقط ليست أدلة صحيحة، ليست أدلة تدل على ما ادعاه. ثم ذكر أنه على آخر وما سماه بالبدعة الإضافية. معنى البدعة الإضافية عنده أن يكون له متعلق في الأدلة، يكون له شيء من التعلق في الأدلة، كما يذكر الناس مثلا المبتدع عندما يذكرون الله بالصوت الجماعي، يقول الله عز وجل يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، فنحن نذكر الله ونسبح الله، لكن جاءوا بأشياء مخالفة وكونهم اجتمعوا بصوت واحد هذه بدعة، وما أشبه ذلك يكون لها أصل في الشرع أو له شيء من التعلق بالأدلة، ثم يأتي بكيفيات تخالف أو يحددها بوقت أو بكيفية أو بعدد أو ما أشبه ذلك، هذه سماها بدعة إضافية. قال أما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، أي من جهة أن لها دليل، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، يعني شبه الجهة الأخرى وهي الكيفية التي كيفها أو حددها بعدد أو بوقت أو خصها بخصوصية أو ما أشبه ذلك، فهنا دخلت عليه البدعة من هذا الوجه. قال فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل، والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها دليل. إذن اختصارا معنى هذا الكلام أن هناك من البدع ما ليس له أصل، ما ليس له أصل من أساسه، كبدعة الجهمية والقدرية والمرجاء والجبرية ونعم وما أشبه ذلك والمعطلة، وبدعة صارت بدعة بسبب أنه أدخل عليها تخصيص أو غير أحوالها عن السنة أو ذكر لها وقتا معينا أو عدد أو حدها بعدد معين أو ما أشبه ذلك، فمن هذه الجهة صارت بدعة، كالذكر الجماعي أو تحديد أوراد معينة أو ما أشبه ذلك. طيب قلنا هذا اصطلاح له ولسنا بحاجة إلى هذا التقسيم من أصله، كلها بدع، كلها بدع وكلها ضلالة، ولا شك أن البدع تتفاوت، منها ما تكون بدعة مكثرة ومن منها ما تكون بدعة مفسقة. وإن شاء الله في الدرس القادم يأتي معنا أمر مهم، وهو ما يتعلق بالبدعة التي تخرج صاحبها من السنة والتي لا تخرجها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.